التراث الهائل لمن سموهم الجهمية المعطلة المبتدعة الضالون المضلون الأشعرية، يعني عندهم تراث هائل لا يستطيع الأخ السلفي إلا أن يرجع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كثرت العديد من المقاطع المرئية لرجل من الغلاة في العقيدة الجهمية ومناصرة أهل الضلال والزندقة وتعظيم بعض أئمتهم المتأخرين كأمثال محمد زاهد الكوثري الذي وصفه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بالمجرم الأثيم، وهو كما قال لما علم عن هذا الرجل من ضلاله وانحرافه وإسفافه وعدوانه الشديد لأهل السنة، فما سلم منه أحد من علماء الإسلام، وكذلك تطاولت يده على العديد من المصنفات بالتحريف والتبديل والتزوير والتعليقات السيئة المنحرفة عن السبيل. فخرج رجل قبل فترة يحاول أن يناصر عقيدة الجهمية بعديد من المقاطع، وكذلك اجتهد اجتهادا شيطانيا في عداوة عقيدة أهل السنة والجماعة والافتراء عليهم والتهوين من عقائدهم والإتيان بالعديد من المضلات التي هي ولله الحمد والمنة من هزيل القول، وقد سبق ولله الحمد والمنة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل السنة والأثر رد أمثال هذه الأباطيل وتلك الشبهات، والله تعالى يقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هناك من أمته من هم العدول يحملون العلم ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. ولكن هناك أحد هذه المقاطع لهذا الرجل انتشر وراج بين كثير من الناس، وقد عرضه علي بعض الأحبة يرغبون في الرد عليه وبيان ما فيه من زيف تحذيرا له وبيانا للحق، وذلك أن هذا الرجل ذكر بأن أهل السنة أو السلفيين أو من يسميهم بالوهابيين أنهم في الحقيقة قلة وشذاذ وهم عالة على علماء الأشاعرة، فزعم بأنهم لن يستطيعوا أن يعرفوا التفسير إلا عن علماء الأشاعرة، ولا الحديث إلا عن علماء الأشاعرة، ولا شرح الحديث إلا عن طريق علماء الأشاعرة، ولا اللغة إلا عن طريق علماء الأشاعرة، فيدعي بأن علماء الإسلام كل علماء الإسلام إنهم هم أشاعرة وأنتم إنما أنتم شذاذ وقد خالفتم السبيل. هذه دعوة وهي دعوة هزيلة متكررة، وقد بيّنتها في كتابي تحذير البرية من مذهب الأشعرية وتكلمت عنها في مواطن عديدة. وأول الجوابات عن هذه الشبهة بالقلب، بقلب الدليل عليه، فإن كان يعد بأن هذه منقصة فالمنقصة تعود عليه وعلى الأشاعرة عموما، وذلك لأن مذهبهم دخيل على الإسلام، وذلك لأنهم هم إلى من يعودون، فلن يستطيعوا العلم ولن يصلوا إلى العلم إلا عن طريق أهل السنة والإثبات أتباع السلف الصالح. فهؤلاء العلماء الذين هو أو الذين هو يحتج بهم ويرى بأننا عال عليهم هم في الحقيقة عال على أئمة السنة. وهل البخاري إلا من أئمة السنة في كتاب الإيمان الذي أفحم المرجئة والأشاعر، وكتاب التوحيد الذي أفحم الأشاعر والجهمية، وكتاب الاعتصام بالسنة وخبر الآحاد الذي أفحم المعتزلة ومن قال بقولهم، الإمام مسلم رحمه الله تعالى وما فيه من أحاديث إثبات الصفات، أبو داود رحمه الله تعالى وكتاب السنة والرد على الجهمية من سننه، وكذلك مسائله عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وما فيها من إثبات، ابن ماجه رحمه الله تعالى وما عقد في السنة وكذلك في الرد على الجهمية وإثبات الصفات لله عز وجل، النسائي رحمه الله تعالى وما عقده في كتاب السنن الكبرى من كتاب النعوت أو باب النعوت وذكر فيه العديد من صفات الله عز وجل، الإمام مالك رحمه الله تعالى والأثر الثابت عنه من أكثر من وجه أنه قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، الشافعي رحمه الله تعالى وما جاء به من السنة، طلاب الشافعي وأتباع الشافعي كالمزني وأبي العباس بن سريج وشيرازي وجماعة، كلهم كانوا على عقيدة السنة والجماعة. أتباع مذهب مالك بن أنس رحمه الله تعالى كابن أبي زيد القيرواني وما حرره في كتب العقائد وما شابه ذلك، أليس هذه من نصوص السنة الصريحة التي تخالف مذهب الأشاعرة؟ العلماء كثر في القرون المفضلة التي هي خير القرون بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن فيهم أحد من أشعرية، لم يكن من بينهم من يتأول الصفات، كلهم جاءوا على وجه الإثبات كما حكاه بالقاسم اللالكائي وهو من أئمة الشافعية، ما ذكره من عقيدة الليث بن سعد المصري وما ذكره من عقيدة الأوزاعي وعقيدة سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومحمد بن جرير الطبري وجماعة من أئمة السلف كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي، كلهم على عقيدة واحدة وعلى مذهب واحد، ليس منهم أحد مقالته مقالة الأشاعرة ولا مقالة أهل الكلام ولا مقالة الجهمية. مذهب الأشاعرة مذهب دخيل، مذهب شاذ، ولذلك العلماء حذروا منه، هم القلة، هم الشاذون وهم القلة في الحقيقة. ولذلك ابن عساكر لما أراد أن يدافع عن الأشاعرة في كتاب بيان كذب المفتري ذكر بأن ما اتهمت به الأشاعرة في ذلك الحين في تلك الأزمنة بأنهم قلة، فلم ينكر ذلك بل أثبت ذلك، ثم أخذ يتكلم عن القلة والكثرة وموافقة الحق من عدمه وتلاوة قول الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما شابه ذلك، فهو يعترف بأن الأشاعرة قلة خلافا لما عليه جمهور الأمة الذين جاءوا قبل أبي الحسن الأشعري كلهم على إثبات الصفات، على إثبات الصفات لله عز وجل على وجه اللائق به سبحانه وتعالى. أيضا مما يرد به على هذا الرجل أن من قال لك بأن أكثر العلماء أشاعرة حتى في القرون الوسطى الهجرية، بل كثير من العلماء كلهم على خلاف مذهب الأشاعرة سواء من بعد المئة الثالثة إلى عصرنا اليوم، فكثير من العلماء كلهم على عقيدة السنة والجماعة، بل ابن عبد الهادي يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى وهو من أعيان في نهاية الألف الماضية رحمه الله تعالى لما صنف كتابه جمع الجيوش والدساكر في غزو ابن عساكر ذكر أكثر من 400 عالم كلهم قد حفظ عنهم ذم الأشاعرة بالاسم، أكثر من 400 عالم كلهم نقل عنهم ذم الأشاعرة بالاسم، فكيف يقول بأن أكثر العلماء أشاعرة؟ بل أكثر العلماء على مذهب أهل السنة والجماعة، وهناك من العلماء من وقع في مذهب الأشاعرة، كيف ولله الحمد والمنة على مر التاريخ أئمة التفسير كلهم من أهل السنة، أئمة اللغة كلهم من أهل السنة، أئمة الحديث كلهم من أهل السنة، أئمة الفقه كلهم من أهل السنة، وإنما جاء مذهب الأشاعرة في بعد ذلك بما عنده من انحراف. أيضا مما يجاب عن هذا الرجل أن يقال هب أننا ننقل منهم ونأخذ عنهم ونستفيد من مؤلفاتهم، هذا شرف لنا يرفعنا ولا يضعنا، يزيدنا ولا ينقصنا، خلافا لما أنتم عليه من الضلال والهوى والظلم والبغي، فأهل السنة يقبلون الحق ممن جاء به، ولذلك نجد من تعظيم أولئك الأئمة والعلماء مع ما عندهم من مخالفات، فتجد بأننا ولله الحمد والمنة ننشر مؤلفاتهم ونثني عليها، نقرأ نزهة النظر ونقرأ نخوة الفكر ونقرأ رياض الصالحين ونقرأ شرح صحيح مسلم ونقرأ فتح الباري ونعده من مراجعنا، فنقبل ما فيها من الحق وإن كان هناك من خطأ نبهنا عليه. من الذي طبع فتح الباري أكثر من أهل السنة؟ من الذي اعتنى بشرح صحيح مسلم أكثر من أهل السنة؟ من الذي اعتنى بمؤلفات ابن حجر والنووي أكثر من أهل السنة؟ هذا يدل على إنصافهم وعلى عدلهم وأنهم يقبلون الحق ممن جاء به ويردون عليهم الخطأ بالطريقة العلمية الصحيحة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر بأن من مراجعه في شروح الحديث كالعسقلاني والقسطلاني ومن شابههم. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لما مر ببعض علماء الأشاعرة في كتاب التسعينية ذكر بأنهم الذين ردوا على الفلاسفة وردوا على الزنادقة وذكر ما عندهم من مناقب، ومع ذلك هو الذي يرد عليهم ويبين ما عندهم من سقطات ومخالفات لعقيدة السنة والجماعة. وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مع اعترافه بفضل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى واستفادته بل اعتماده على فتح الباري في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم والرجوع إليه، إلا أنه قد انتقد عليه الكثير من الأخطاء في كتابه فتح الباري وكذلك العلماء من بعد، فهذا يدل على إنصاف أهل السنة وأنهم يقبلون الحق ممن جاء به ويعرفون فضل علماء الإسلام ولا يقبلون الخطأ ممن أخطأ كائنا من كان. لكن هل أنتم تفعلون ذلك؟ هل أنتم تقرؤون كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتقرؤونها؟ هل أنتم تقرؤون كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتقرؤونها؟ هل في مراكزكم ومعاهدكم وخلواتكم تنشرون كتب أهل السنة؟ بل حتى أئمة السنة الأوائل لا تنشرون مؤلفاتهم، لا تنشرون مقالاتهم، تحجبون الناس عن أحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي ومحمد بن جرير الطبري والمزني وعلماء السنة الذين صنفوا في كتب العقائد، تزعمون وتأتون بمقالات المتأخرين وتزعمون بأنها هي عقيدة السلف الصالح. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما صنف كتاب الفتوى الحموية غضب الأشاعرة، وهو لم يأتي بشيء جديد، وإنما جاء بمقالات أهل الإثبات من علماء الفقه وعلماء الحديث وعلماء اللغة وعلماء التفسير وعلماء الزهد والسلوك وغيرهم من العلماء. فلما جاءهم بالحجج البينة وأن هذا مذهب السلف الصالح غضب الأشاعرة عليه، لأنه كشف عوارهم وكشف ستارهم وأظهر عوارهم وبين للناس أن هؤلاء على خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. فدعوى هذا الرجل بأن أهل السنة شذاذ وأن أهل السنة قلة يرجعون إلى كثرة الأشاعرة دعوى باطلة وهزيلة ولا تقدموا شيئا، وليس بأول ذي همة دعته لما ليس بالنائل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.